بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. تعتبر هذه الآية الكريمة من الأصول في أدب الحوار. كان القرآن الكريم فيما حمل لهذه الأمة الإسلامية من أساليب تربوية حمل لهم الأسلوب التربوي في المحاورة، أن واحد لما يريد يحاور لواحد آخر قد يكون ويختلف يا بالرأي، مع وجود الاختلاف بالرأي لكن اكو حد ادنى من الاداب في المحاورة وفي التعبير، يعني لازم اكون انا غاية في الاداب عندما اتحاور مع شخص بغض النظر عن ان يوافقني بالرأي او يخالفني بالرأي. هذا المعنى من ابرز الظواهر في التربية الاسلامية. وحتى مع وجود الفرق الكبير بين المتحاورين، يعني احيانا قد ما تكون هناك نسبة متقاربة بين المحاور والمحاور، يعني يجوز هذا واحد من اهل العلم افرض عالم يحاور واحد افرض جاهل، او واحد من اهل المنزلة والجاه يحاور واحد عادي، مهما يكون بغض النظر لازم يكون هناك ادب للحوار، لازم يكون الحوار حوار مهذب ولين، وإن كان قد يصيب المقطع ولكن لا يتعدى حدود الأدب في التعبير. هذا المعنى كمفهوم منبسط على أبعاد القرآن الكريم. لاحظ القرآن الكريم في أكثر من آية وآية يكاد يأكد على الجانب هذا، يكاد يركز على الجانب على أدب الحوار. لكن في باب التجسيد، طبعا التجسيدات إنما تكون على أيدي الأشخاص الذين يحملون هذه الدعوة، الذين يحملون الإسلام، لأنه الواقع الإنسان لما ينتمي إلى حضارة معينة متعين عليه أن يتأدب بآدابها، يأخذ بتقاليدها، يأخذ بخطوطها العامة. الفرد المسلم لما يكون القرآن الكريم يحمل لها المبدأ، القرآن الكريم يدعو إلى أن يكون في حواره مع الآخرين غاية بالتهذيب، لازم يلتزم بهذا. خلينا نشوف اولا شنو هي الحكمة التقريبية، ثم نعود بعد ذلك من بعد معرفة الحكمة التقريبية نعود لفصول الآية الكريمة. الحقيقة ان الانسان عند غريزة الانانية قد تعتبر من اكثر الغرائز عنف، عند غريزة الأنانية، غريزة الأنانية قد تكون عنيفة من أكثر الغرائز عنف. هذه يعالجها القرآن معالجة نفسية، يقول هذا يشعر بإنسانيته ويشعر بوجوده ويشعر باستقلاله الذاتي. انت لما تجي لي الشتمة راح تحرك عنده الشعور بيش؟ بالأنانية. إذا حركت عند الشعور بالأنانية حتى ولو يكون هو على باطل هو راح يضرى يقف بوجهك، راح يقف بوجهك ولا يستفيد بالحوار معك ابدا، يعني تخسره، راح تخسره بدل ما تكسبه. نعم، راح تحول منه تخلق منه عدو وتخسره. وما المفروض هو هذا من الحوار؟ الحوار المراد به اقناع الاخرين بوجهة النظر. اذا صار البناء هذا عندما احاول احوله الى عدو يصبح مو حوار، يعني اضيع الهدف المتعين من وراء الحوار. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية الكريمة. الآية اولا تشرع حكم او بيها امور، خلي نمر على الامور. الامر الاول ان الانسان احيانا قد يكون الى حق عد واحد، ولكن اذا تطلب هذا الحق راح يؤدي الى ضرر اكبر. اذا الح على طلب هذا الحق اللي الى قد يؤدي الى ضرر اكبر، فاذا ادى الى ضرر اكبر يتعين عليه ان يترك ذلك الامر، لانه احيانا يدفع الافسد بالفاسد. يعني افرض ان هذا هو على خطأ واريد احاور انا، لكن اذا حاورت راح ارتكب خطأ اكبر، بدل ان يتحول الخطأ من خطأ واحد يصير خطأ جماعة. اذا صار خطأ جماعة ما سويت شيء انا، يعني اردت ان اصلح بافسد. في مثل هالحالة انا شفت جملة من غير فقهانة يقولون يتعين ترك الحق الى ادى الى ضرر اكبر. الواقع ما لاحظت رأي فقهانا في الموضوع على عجالة. هاي ناحية. ناحية ثانية، اذا الله عز وجل يقول هذول الذين كفروا، انت اذا شبيت آلهته، كأنه القضية بعض المسلمين كانوا يمرون يشوفون المشركين يتمسكون بالأصنام، يشوفون المشركين ملتفين حول الصنم ويعبدون الصنم، يحترمون الصنم، يطيبوه، يجيبون طيب يطيبوه، يذبحوا له الذبائح، فكانوا يشتمونهم، يعني شجبوهم وشتموهم، أن البعيدين أنتوا كذا حيوانات، لأن اليؤمن بخشبة ليعبد لصنم هو صنم، بكلمات من هالنوع يسمعوهم كلمات نابية. هالكلمات النابية ايش راح تأدي؟ ايش تطي؟ تطي ردة فعل عنيفة. شنو هي ردة الفعل العنيفة؟ ردة الفعل العنيفة ان ذولا يشتمون اله المسلمين. نعم، حتى شفت رواية واردة في هذا المعنى عن الامام الصادق سلام الله عليه، يروي الشيخ الطبرشي. الشيخ الطبرشي يقول إمام الصادق يقول الشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا له شلون يا ابن رسول الله؟ قال كثير من هذول ممن يشتم هؤلاء الكافرين يحملونهم على شتم الله عز وجل وعلى الشرك بالله، وبذلك يسببون الشرك، يشهمون في دعم الشرك. عند تفسير هاي الآية الطبرسي يستدل بهذا المعنى. المهم دليل ناهض او مناهض، لكن المهم ان المسلمين كانوا اذا شتموا هؤلاء هذول يقابلوهم بالمثل، المن يشتمون يشتمون الله عز وجل. طيب انت هذا المسلم لما يشتم لصنا خشبة لا تضر ولا تنفع، لكن يجي يحمل هذا يخليه يشتم الله عز وجل خالق الكون، طبعا اكو فرق بين الاثنين. الآية الكريمة تقولهم انتوا ابتعدوا عن هذا الاسلوب. اي ناحية؟ ناحية الثانية، ناحية الثانية ان الشاب ما يوصل يوم من الايام الى حق. الشاب في واقع الامر عدا عن انه سيمر علينا عن عنف ردة الفعل، لكن الشاب ما يؤدي يوم من الايام الى حق ابدا. يعني انت واحد متوصل الى حق بالشاب مهما يريد يشتم ها ما يهم. انا فقره في محاوره صارت مع المأمون طبع لي في اليوم واحد من الاعراب لما دخل عليه تفتل المأمون قال له اني اكرهك. قال له اذا دفعت لي حقي افعل ما بدالك. اذا حقي انا ما يروح من عندي اكرهني شتمني اعمل ما يبدو لك. ها ما يملي في دور هذا لا يغير لكن كون حقي محفوظ اذا اعطيتني حقي. الواقع الشاتم ما يؤدي الى نتيجة ابدا. لا تصور اكو امة وصلت الى اهدافها عن طريق الشتم. ماكو هدف او مطلب تحقق عن طريق الشتم. لا تشتمن الخطب او تبكي له فالخطب ليس بمثل ذلك يقرع لكن تصد له. لكن تصد له فان اخضعته تحيا وان خفت الممات ستخضع. ما في شك ان الانسان ما يقدر يصل الى حق من حقوقه عن طريق الشتم. ماكو امة وصلت الى حق عن طريق الشتم. وهي وفد ظاهرة الشتم ظاهرة ما يدنى لها واحد واعي ابدا. شوف الغلطة اللي وقعوا بيها الامويين وهي غلطة من افضع الغلطات. الامويين كانوا يتصورون يقدرون يطردون شخصية علي بن ابي طالب عن الساحة. شخصية اهل البيت يطردوها عن الساحة. بيش يطردوها عن الساحة؟ بالشتم. جندوا جماعة من الشتامين. شتامين على مستوى الشعراء. شتامين على مستوى الكتاب. شتامين على المستويات الاخرى. وشتم بذيء. يعني شتم معادي. شتم بكثير من البدائع. فذولا تصوروا بها الطريق راح يطردون اهل البيت عن الشاحة. هسه حتى وصل الامر الى ان معاوية يقنط باثناء الصلاة يشيل ايديه بالقنوت يشتم الامام علي بن ابي طالب. 40 سنة استمر الشتم. 40 من بعده 80 سنة. كل شكت شتموا للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. بس قدروا يوخروا عن الساحة. يعني اثر هذا الشتم ابعده. بالعكس. يعني كأنما رشخه في قلب الساحة اكثر واكثر. رشخه في قلب الساحة اكثر واكثر. والا ما اكثر من تصدى له بالشتم وهو اللي شتم انهزم. والمشتوم بقي ثابتا في قلب الحقيقة والواقع. الجبين مو يقول له واحد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول له سيدي كلما تفاقم امر وتناهى بعتمه الديجور لاح بالأفق من رؤاك جبين بعض آلائه السنة والعبير. الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير فحباهم طيبا وحلما كما يفعل إن زج باللهيب البخور. مهما يشتموه يعطيهم عطر اكثر. مهما يشتموه هو يفيض عليهم من عطائه. فالمسألة في الواقع الشتم هاي الغلطة اللي غلطوها ادت الى ردود فعل. وهاي الردود الفعل شنو اللي ادت اليها؟ تصدوا ايش كم جاهل شتموا قابلوا الشتم بالمثل. وإلا الشتم ما كان يوم من الايام من اخلاقنا. الشتم مو من اخلاقنا ولا من أخلاق أئمتنا. هذا المعنى يكاد يكون عندنا يعني من الأمور المعروفة. الشتم مو من أخلاق. ليش؟ لأن إحنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله في تجسيده وعلمونا أهل البيت في تطبيقاتهم الواقعية ألا نكون على هذا المستوى. أساروي لك يقول أنس بن مالك يقول أنا كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه برد غليظ. النبي كان لابس برد غليظ عليه. اجى لي واحد من الأعراب أمسك من هذا البرد الغليظ وسحب رقبته إلى أن أوشك أن يدميها. قال له يا محمد احمل لي بعيرين من نعم الله التي عندك، فأنت لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. يقول النبي سكت ما جاوبه، سكت فالمدة، ثم شال رأسه إلى قال له أنا عبد الله والمال مال الله، على أن يقاد منك أيها الأعرابي بما فعل. يعني هذا اللي تقول تريد أحمل لك بعيرين من مال الله ما يخالف، أنا عبد الله وهي أموال الله ممكن أنطيك منها، لكن أنت راح تبطل الحق اللي عليك يقاد من مثل ما سحبتني من رقبتي، استعملت الأسلوب الغليظ غير المؤدب، يقاد منك يستعمل معك هذا. قال لا. قال ليش لا؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بسيئة مثلها. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تبسم. فلان قال بلى. قال له املأ له غرائر واحد من البعيرين تمر والثاني املأ الى حنطة. قابله النبي ببسمة. وهل هاللون من الحوار هذا، هل غلظة هل بداوة؟ قابلها النبي صلى الله عليه وآله وتنازل عن حقه وقابلها بمنتهى الأخلاق. زين، صارت حادثة في أيام عبد الملك ابن مروان. الحادثة شنو؟ الحادثة كانوا يصدرون إلى الشام ملابس من بلاد الروم، ملابس من بلاد الروم يجيبوها إلى الشام. شنو عليها؟ عليها صور كنيسة، صور بيعة، صور بعض الآثار الدينية المسيحية، بعض الكلمات الاصطلاحات اللي عندهم يستعملوها، مثلا أب وابن وروح قدس من النوع، مكتوبة على الأقمشة. فعبد الملك انفعل، قال هذول جاي يصدرون عقائدهم وآراءهم يجيبوها الى بلاد المسلمين يلوثون عقلية المسلمين. انفعل تماما، فاراد منعها انه خلص هذا التصدير يغلق، هذا التصدير نعم يغلق، ما نفسح مجال الى ابدا، لانه هذا يؤدي الى افساد الرعية. ودال ملك الروم بلغه الخبر، قال له شوف انت اذا منعت التصدير انتوا الان ما عندكم عملة مستقلة، عملة مستقلة تتعاملون بها، ما اقول الان تتعاملون بالعملة الرومية بعملتنا، انا اذا انت منعت هذني هالتصديرات اللي نصدرها لكم راح اكتب شتم نبيكم على الدراهم والدنانير، اشتمكم واشتم نبيكم. عبد الملك تحير، شنو اللي يسويه في مثل هالحالة، شنو الشيء اللي يقدر يسويه. ودى جماعة للإمام الباقر سلام الله عليه، دخلوا على الإمام قالوا له ابن رسول الله القضية هكذا شنو الرأي؟ قالوا مسألة محلولة مو مشكلة، هاي الدراهم والدنانير اللي موجودة عندهم ذهب وفضة تحل تشبك تصب من جديد على طريقة عملة إسلامية، ويستغني بذلك عن عملته وليمنع هذا. هاي الاشياء اللي يراد يمنعها خلي يمنعها، فعلا تفسد. يقولون عاد على اثر ذلك عبد الملك ضرب العملة الاسلامية. الحقيقة اكو نقطة هنا شوية يجب ان نقف عندها. مسألة العملة الاسلامية مو معلوم انها في ايام عبد الملك صارت، لان الان لما ترجع الى التاريخ تقريبا تاريخنا كله يأكد على هالرواية ان اللي سوى العملة الاسلامية سوى عبد الملك ابن مروان. الواقع مو هكذا، مش لانه اللي يحب خلي يشوف اكو فصل كامل في التراتيب الادارية، كتاب التراتيب الادارية للكتاني، فصل كامل على ان الذي اسس العملة الاسلامية وضربها هو الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نبالي. ويشعكم الرجوع الى، وهذا الرجال هم مو من عندنا يعني، من المذاهب الاسلامية الاخرى. خاف واحد يقول ان هذا لا ندعى ادعاء اكثر من هذا. دائرة المعارف البريطانية ايضا اشارت الى هذا المعنى، كما نص على ذلك السيد الاميني في الاعيان، على ان الذي اسس وضرب السكة الاسلامية هو الامام علي عليه السلام. مع اني الفت نظرك، كانت آنذاك العملة مو مقصورة على الدراهم والدنانير، لا، كان اكو نقد سلعي. النقد السلعي بعده كان موجود بالتداول. شنو النقد السلعي؟ يعني مثلا الابل، مثلا الغنم، الحيوانات. شلون الرومان؟ الرومان كانوا يتعاملون بهذا بالبقر، يعني السلعة يقدروها بقيمة بقرة، بنصف بقرة، بربع بقرة مثلا، يعني اشبه شيء موضوع المقايضة. هذا كان النقد، نقد سلعي. كان يتعاملون بالحبوب، يتعاملون بالسكر، يتعاملون مثلا باللحوم. هذا موجود، موجود النقد السلعي. حتى في عهد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان الى بقايا هذا النظام، يعني الديات اذا صار بين قبيلة وقبيلة مثلا قتل افرض، شنو الدية؟ احيانا الدية من الابل تساق 100 من الابل، افرض 10 في بعض الحالات. الدية يعني ما كانت نقدين ذهب وفضة، يعني والف دينار دية الحر من الذهب مثلا، مو كانت هي وحدها اللي سائدة بالمنطقة، لا، كان النقد السلعي ايضا موجود. وفي عهد الامام سلام الله عليه عند ضربت السكة الاسلامية والمسألة قبل عبد الملك. فانا استغرب مثلا بس قصرها يروون المؤرخين انها مقصورة ضربت في ايام عبد الملك ابن مروان. زين، هنا اكو نقطة شوية خلينا نبعدها. يعني الرجل عبد الملك بن مروان كان في موقف هذا على صواب. شلون على صواب؟ لان اكو احيانا الامم اكو عندها ايديولوجي مثل ما يقولون، تريد تصدر حضارتها او تريد تصدر نظرياتها او عندها اهداف. اكو اشياء لما تصدرها للبلدان غير المنتجة، اكو بلدان مستهلكة اكو عندها، شو تصدر لها؟ تصدر لها احيانا نظرياتها، تصدر لها اهدافها، تصدر لها اخلاقها. والا ارجوك، الان اشواقنا بيها ملابس، وخصوصا الملابس النسائية والملابس الرجالية. تلقى بعض الملابس الرجالية يعني تمسك هوية الرجل، تمسك رجولته. تلقى بعض الملابس، لا مو الملابس الرجالية، لا الملابس النسائية، تلقاها نمط من الملابس تستهدف تجسيد المرأة، تحويل المرأة الى دمية، يعني القضاء على عفتها على خلقها. اكو انماط من الملابس فاضحة، انماط من العطور، انماط من الزينة. التصديرات ترى هذه مو بس هدفها هدف تجاري، لا، اكو اهداف احيانا غير تجارية، هدف اخلاقي، هدف تذويب الامة، لان الامة اللي عندها عنفوان وتعتج بقيم اشمها غيرة واشمها اشرة واشمها حجر نظيف، شلون هاي باي طريقة يقضون عليها؟ طبعا يقضون عليها بنظريات مستوردة، يقضون عليها باشياء نعم تصدر الى تلك الشعوب. فهذا الواقع اللي يبعث على الالم، فرد واقع يبعث على الالم وما جاي نتنبه له. انا اذكر اكو عبارة لبعض فقهائنا قدس الله روحه الطاهرة، يقول الامة ما يمكن تحفظ شخصيتها الا ان تأكل مما تزرع وتلبس مما تنسج. يعني ما تحتاج ان ثوبها تجيبها من برا ولا طعامها تجيبها من برا. وهذا مجرد يعني نموذج للتمثيل، والا مو بس هذا، لا حتى دوائها هي تكون حتى دوائها تنتجه، ما تحتاج تستورده من الخارج. حتى الدواء نعم ما تحتاج تستورده من الخارج، لابد تجيبه منين؟ من عندها تنتجه. يلا تقدر تحفظ شخصيتها، وطبيعي الاستقلال الاجتماعي ما يمكن يتم بدون الاستقلال الاقتصادي. قدر الامكان الامة تجند هالطاقات المتواضعة اللي موجودة عندها، ولو عسى ان شاء الله شيء بسيط، لكن مو يحفظ للامة كرامتها، يحفظ للامة اخلاقها وادابها ويشكل لها سياج من المنع حولها. هو هذا هدف، هو هدف كبير جدا، هدف كبير. يعني منع هذا المعنى بطبيعة الحال يعتبر من المحافظة على هوية الأمة. وأنا أكد لك يعني لما تتمنع مثلا من أمة ما تريد تصديره، هاي ما راح تسكت عنها فيها طبعا، راح تطلع لك ألف مشكلة ومشكلة. لكن خوف الإنسان شو تسوي؟ أنت تعيش بالدنيا، الدنيا اللي تعيش بها مو كلها ملائكة أبدا، الدنيا فيها ذئاب، فيها من يريد أن يمتص الدماء، يتحكم قانون القوة والضعف، كل ذلك. الإنسان يكون يتكيف ويا هذا واقع الحياة، إذا ما يتكيف ويا واقع الحياة وين يريد يروح؟ فليروح، ها؟ شو يسوي؟ وين يروح؟ ها؟ هاي الحياة، تبقى الدنيا هكذا. بس أهم شيء الحفاظ على شخصية الأمة. يعني أنت أكو بعض الناس عنده نظر قصير، يتصور أن فقهائنا هذا يقول لك دول شنو مصورين الحياة، دول يعيشون دراويش، كان لازم ينفتح على الحياة. تنفتح على الحياة مع حفظ كيانك، مع حفظ وجودك. تنتمي إلى أمة، هاي الأمة إلها مقومات، وهاي مقومات الأمة إن تكون تحفظها تشترك. لأن الأمة شنو هي؟ الآن حنقول فلان جنسيته مثلا إيراني، فلان جنسيته عربي، فلان جنسيته أوروبي مثلا، شنو المقصود؟ جنسية علماء الاجتماع يقولون ارتباط فرد بأمة، نبهلي، ارتباط فرد بأمة، بينما علماء القانون يقولون علاقة قانونية بين فرد معين بأمة معينة. زين، من الأمة الحماية للفرد، ومن الفرد الولاء للأمة. الفرد يتعين عليها أن يكون عنده ولاء للأمة اللي ينتمي إليها، والأمة يتعين عليها أن يكون عندها حماية للفرد. زين، إذا أنا لازم أشهم شئت أم أبيت في رعاية شخصية الأمة. أنا من أجل أن ألبس ثوب شوية أنعم أو أكل طعام شوية أطيب أجي ألاشي شخصية أمة؟ لا، مش فقهاء عندما يحرمون أشياء معينة ويحطوا يشلكوها تحت عنوان من العناوين، تلقاها غالبا تستهدف حفظ شخصية الأمة، حتى لا ينتهي الأمر بالأمة إلى أن تنهار. لأن الأمة إذا أصبحت لا شخصية لها، ما أصبحت إمعة، ما أصبحت لها قيمة. وفعلا الإسلام عندما إجى كان عملاق، تبعته الأمم، والأمم كلها تداعت إليه، جاءت إليه. لكن بعد ذلك، بعد أن اشتت وأصبح يتناول أبعاد الأمم الأخرى، يعيش على فتات موائدها، دار. طيب هلا نرجع للآية، من بعد هذا الاستطراد نرجع للآية. الآية تقول ولا تسبوا الذين كفروا. زين، ايش رأيك إذن بدليل الأولى من سب الذين آمنوا، من سب المسلمين؟ هذا المعنى عندنا أو ما عندنا؟ معنى دليل الأولوية يحتم علينا، نعم، ألا نسب المسلمين. زين، ألا نسب الكافرين، فكيف بالمسلمين؟ مع شديد الأسف لما تقرأ كتبنا الإسلامية تلقى أدب الحوار مساحته كلش قليلة، جدا مساحته قليلة. يعني أنا أفرض أنا أختلف مع مذهب آخر بالرأي، أبي بأس لما أريد أختلف بالرأي على أي صورة من صور الاختلاف. بس مثلا مرة أختلف بالدليل، أنا فاهم الدليل شكل، واحد فاهم الدليل شكل آخر، هذا لون من ألوان الاختلاف. مرة لا والله أنا أختلف من ناحية موروثاتي، أنا تربيت ببيت، البيت شحني من طفولتي، شحني ضد فئة معينة. هذا موجود عندنا في تاريخ المسلمين مع الأسف. يعني ومو قادرين نفرق القدر الجامع عن الأقدار الباقية. القدر الجامع أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وما ينكر ضرورة من ضروريات الدين، خلاص هذا هو هذا القدر الجامع اللي يربط مسلم بمسلم، يفرض احترامه واحترام امواله واحترام دماءه واحترام كرامته، كلها يفرضها وين؟ هذا القدر الجامع. اذا ما انكر ضرورة وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، مسلمين يتجهون الى قبلة واحدة، يعبدون ربا واحد، يقرؤون كتابا واحد. جه والمصيبة ان اللي يجي يتشاتم بالكتاب مع الكتاب الاخر، هذا اللي يتشاتم مو واحد عادي، يعني مو من العوام، لا، يعني مثلا من العلماء، وبعضهم يكاد يتفرد ياخذ له مساحة كبيرة. لكن اذا راد يمر لطائفة اخرى من طوائف المسلمين، مؤسف، ما تلقى الروح الإسلامي يمشي على قلمه. قلمه ينبغي أن يتأثر بالأدب الإسلامي، الروح الإسلامي، لأن الروح الإسلامي، نعم، يحتم علينا أن نكون بمستوى ما أراد الله لنا من الكرامة، ومستوى ما أراد الله لنا من الكرامة نكون ألسنتنا مهذبة. دين المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. طيب انت تريد تقول مثلا ان الآية آية الوضوء تفيد الغسل، الغسل مو المس. شلون؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرء الى اخره، الى ان تقول وامسحوا برؤوسكم، اما تقرأها وارجلكم او وارجلكم. واحد يستفيد من عدها انها مسح، والاخر يستفيد منها انها غسل. جن طيب باش اثنينهم مروا بالآية الكريمة واخذوا الحكم القرآني من الآية، جن بباش هذا، لان انا دليلي من الآية ودليلك من الآية. انت تجي بدل ان تقول مثلا انها الطائفة الفلانية تخالفنا، احنا رأينا الغسل، الطائفة الفلانية تمسح لانه دليل هكذا، هذا الاسلوب العلمي، هذا ادب الحوار. اما تجي تقول كل المسلمين يغسلون الا طائفة ضالة، ليش ضالة؟ يعني اذا اتهم من الدليل شيء ليش عبر عنه ضال؟ هذا هو اسلوب ادب هذا أسلوب مؤدب. يعني إذا فقيه يصل إلى المستوى الشخص العادي شنو؟ بس المصيبة اللي يتحملها منه، اللي تتحملها القاعدة الإسلامية، دول يشحنون القاعدة الإسلامية بعضها ضد البعض الآخر، تصبح القاعدة علائقها متوترة، والمفروض القاعدة الإسلامية إخوة دول على بساط لا إله إلا الله. ليش شنو الداعي لهالتوتر؟ ليش؟ وهالتوتر تترتب عليها آثار عجيبة غريبة. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب المسلمين قسمين، قسم من المسلمين يقول قبل ما يقرأ الإنسان، قبل ما يبدأ بالقرآن، خلي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن يعني إذا تهيأت لقراءة القرآن. قسم لا يقول القراءة ما تصير إلا بعد القرآن، أول أقرأ القرآن، من تخلص من القرآن استعذ بالله من الشيطان. هذا رأي مالك ورأي الظاهرية. هذا يفتهم من الدليل شنو؟ يأخذ عن طريق اللفظ، عن طريق الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يتصور الاستعادة تجي من بعد قراءة القرآن. واحد لا يقول لها مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هو الإنسان لما يقوم إلى الصلاة يكون على طهارة، لكن إذا تهيأتم لأنه عينا ما بيباس، هذا فاهم من القرآن شيء وإنت فاهم من القرآن شيء آخر. هل الاختلاف في فهم الدليل يوجب أن يتحول الإنسان إلى شعب رعنا، يعني اللي المفروض من عنده يحمل مش على الهداية، يتحول إلى شباب، يتحول إلى شتام، يتحول إلى كذا، يتحول؟ غريب يا أخي والله غريب. هاي سهلة أحيانا، عبارات توصل عجيبة غريبة، عبارات يعني تملأك شحنك تألمك. الزمخشري في ربيع الأبرار، الزمخشري في ربيع الأبرار يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي كان يلبس الخاتم ويتختم باليمين، يحط المحبس اللي يلبسه باليد اليمنى. يقول هاي سنة رسول الله، زين، ورسول الله هكذا كان، لكن احنا ما نسوي هالسنة. يرويها عن واحد، ما نسوي هالسنة ليش؟ لأن عليا وأتباعه سووها، لأن الشيعة يلبسوا الخاتم باليمين، وأول من لبسه الواقع حول إلى الشمال معاوية نفسه. نعم، هذه هي اتباع سنة رسول الله، اتباع دليل. يعني لو شنو اتباع دليل؟ يو لا، احنا جايين مثلا راسي وراسك نتوارز، لا، هذا مو اسلوب الإسلام، هذا مو حوار الإسلام. على أي حال، هذا اللون اكو عبارات غريبة غريبة، يعني لما تمر في جملة من الاحكام، بعض الاحكام تلقى مدركها شنو؟ مدركها ما طول هذا الحكم مخالف للطائفة الفلانية، هذا هو الصحيح. هذا غلط، هذا مو فكر الاسلام ولا ادب الاسلام. وتوصل القضية احيانا الى تعبيرات عجيبة غريبة، يعني ما احب اتطرق اليها لأن يمنعني منها أدب الإسلام. يعني شتم ما شلون رخيص، جدا رخيص، شتم جدا رخيص. القرآن الكريم يقول إذن عرفت هدفه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت كذلك زينا لكل أمة عملهم. شنو معنى الغريب؟ انا شفت جملة من المفسرين يقولون كذلك زينا لكل أمة عملهم، يقولون دولة اللي تسبوهم الله زين لهم هذا عملهم، هم يعني زين لهم عبادة الأصنام، فما كدعي شتموهم، يعني ما اجبروا باعتبار الله يخلق عمل الإنسان يخلقه يخلق فعله في نفسه، فذولا يجبروا على عبادة الأصنام فلا شتموهم. معناه واية بعيد، لأنه حاشا لله عز وجل أن يزين لكل أمة أن تقوم بعمل هو ينهى عنه. يا أبا عين التضارب، الله عز وجل أكبر. احنا واحد إذا يتناقض في أفعال نقول هذا أفعال متناقضة، نجي نسب لله عز وجل التناقض أو التضارب، حاشا لله ممكن. إذا شنو معنى كذلك زينا؟ يعني ممكن الله عز وجل يزين للإنسان الآن أن يعبد صنم، يزين للإنسان أن يشرب مسكر، يزين للإنسان أن يعمل عمل المنكر، ما يصير. الباري أجل من هذا، الباري عز وجل رب الكمال، ما يمكن هذا المعنى يتطرق إلى ساحة الربوبية. إذا شنو معنى الآية؟ بها وجهين. الوجه الأول كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني إحنا خلقنا الإنسان على صورة هو يستحسن معها عمله، يعني كأنه أكو بعض الناس الله عز وجل خلق الناس بس كل واحد يستحسن عمله، متصور أن عمله صواب وعمل الآخرين باطل. الله عز وجل خلى الإنسان عندما خلق يحب نفسه ويتصور أن هذا العمل اللي عنده عمل صائب، وأن عمل الآخرين عمل غير صائب، عمل باطل. الواقع الآية الكريمة تقول إحنا كل أمة خلقناها على هيئة تستحسن عملها وإن كان عملها باطل. هذا رأي. رأي آخر لا، كذلك زينا يعني صلحنا من التزيين لكل أمة عملهم، يعني بينا لهم أن هالأسلوب أسلوب غير مهذب. لا يكون واحد مسلم يشتم لواحد غير مسلم يشتم عقيدته، لأن إذا شتم راح يخلي ذاك يشتم يقابله وتنقسم الآداب العامة. كأنه الباري عز وجل يقول كل أمة احنا أدبناها، حطيناها نواميش الآداب، زينا حسنا يعني لكل أمة عملهم. كل أمة زينا لهم عملهم، قلنا لهم أن هذا العمل صح وهذا العمل خطأ. يعني بتعبير آخر يبدل التعبير، صلحنا لهم، صلحنا لهم ما قد يعتقدوه صلاحه هو فساد، وما قد يعتقدوه صحيح وهو باطل، زينا وصلحنا لهم. قال احنا كل أمة ما نتركها، كأنه لابد من إرشادها. زين. ثم قالت الآية الكريمة بعد ذلك، بعد ما بينت هذا المعنى، قالت ثم إلى ربهم مرجعوهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هنا التفت شوية، هاللفتة شقد لفتة عظيمة، وعطاء القرآن عطاء غير محدود في الواقع. يريد يقول له أنت عندما تشتم واحد، زين، أنت ليش تشتمه؟ إذا تريد تصلحه لا، لا تشتمه. إذا تقول أن هذا راح يستمر على الباطل، خلي يستمر، لأن هذا وين راح يروح؟ ما راح يفلت من يد الله، هذا راح يرجع إلى الله. هذا عمل هاي الأمة تعود إلى ربها، وإذا عادت إلى ربها الله تبارك وتعالى لا يتركها. أكو وراء المسألة هي مو بالدنيا وخالصة، لا. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فيقول له أنت إذا تصور أن هذا راح يظل على ضلالة ويظل على غية وراح يروح ما أدري وين، لا تصور أن هذا راح يطلع الحق من عنده بشتايمك، لا، بشتايمك ما وصلت إلى نتيجة، الله عز وجل غدا إلى حساب، إلى موقف وياه. اترك الأمر إلى ربهم مرجعهم. مو أكو البعض يتصور أن ذول يرجعون للتراب، هذا يقول لك رجع، طلع من تراب ورجع صار تراب وخلص. لا يا أخي، لا، هذا مو ما يرجع للتراب، هذا يرجع إلى الله. اللي يرجع إلى التراب هو الجسد، ما من التراب يعود للتراب، لكن الشيء اللي مو من التراب اللي عليه مناط التكليف وهو الروح، هذا يرجع لوين؟ يرجع الى ربه. عرفنا اذن الهيكل العام للآية الكريمة وهو هيكل مهم، يدعو المسلمين الى ان يحترم بعضهم البعض الاخر بدليل الاولى، ويحترمون حتى آلهة المشركين. انت لما تجي لي تقدر تتحاور وياه باسلوب اخر بالدليل العلمي، تقرب الى الحق بالدليل، مو تجي لي تشتمه، مو تجي لي تعبر عنه تعبيرات نابية، لان هاي تعبيراتك النابية راح تحمله على ردة فعل ويقابلك باشد. هذا من اول الاهداف في ادب الحوار التي رسمها الاسلام، رسمها بالواقع. وشوف هذا يتجلى لنا وين؟ هذا الحوار يتجلى الادب الاسلامي بجانب، والجانب الثاني العنجهية، هاي اللي رويت لك اياها عن هذا اللي يجذب برد النبي، هذا البرد الغليظ اللي يجذبه الى ان يأثر برقبته. شوف هالحوار هذا وين ينعكس؟ ينعكس في مجلس يزيد. يزيد خلاصة عرقت بها الجاهلية، وهذه ابنة امير المؤمنين زينب خلاصة صاغها الاسلام فعلا. يعني ايش يقولها واحد من الشعراء نبهلي؟ يقولها يا ابنة المجد في ذرى آل فهر، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، يا نشيجا به جهاد علي وهدى احمد وصبر البتول. نعم، هذه المرأة اللي كانت هذا المزاج تشكل هذا المزاج، مزاج النبوة، شي قابلها؟ يقابلها مزاج الجاهلية. لما دخلت نشوف الحوار، كان الحوار متوازن؟ يعني كان الحوار متعادل؟ لا مو متعادل، لان هنا حوار جاهلية وهنا حوار اسلام. يوقف يزيد ويأخذ الرأس ويعطي المروان، ومروان يضرب الرأس الشريف، يا حبذا بردك باليدين ولونك الاحمر بالخدين كأنما حف بوردتين. ويوقف يزيد يردد ابيات عبد الله بن الزبعرة، ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاجل، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يد زيد لا تشل. الى ان يقول قد قتلنا القرم من شاداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، حتى يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تصور هذا، هاي العجرفة الجاهلية، هذا الاسلوب من الحوار. كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة مثلا، وهكذا من هالنوع، من هالنوع، يخاطبها بها الألفاظ الغاية. هي شلت تلتفت إلى تقول له أظنن حيث أخذت علينا أقطار السماء وآفاق الأرض أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورة حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنشيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، إلى آخر خطبتها. شنو كان جوابه؟ يا صيحة تحمد من صوائح، ما اهون الموت على النوائح. شعرت سلام الله عليها بان المجلس يريد امتهانها، وان الرجل يريد يحاورها بعنجهية الجاهلية. قالت يزيد انت امير تشتم ظالما وانا امرأة لا والد لي ولا عم غلبتها عبرتها اتجهت وين؟ الى مجموعة الروس التي كانت حولها. صاحت انا ابني وانت ابني يا بي انا دواوين شسوي هلي عن بعيدين. من بعد الحوار المؤلم اللي تهيج على اثر المجلس امر يزيد بنقلهم الى الخربة. لما نقلوا الى الخربة ورأس الحسين موضوع امام وجه اخته زينب تطلعت بذلك الجبين الذي كان رسول الله يشبعه لثما وتقبيلا تحولت واجهت واتجهت اليه بعتابها. لحقتك على ريحة الخوة اشوفك عفت نبقى شلوة يا رأس مفترس الضياء بالوغى كيف انثنت فرشة الأوغادي او خيوان ابي علي المرتضى ليرى انكساري للعده